الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن منظمي مؤتمر ميونخ للأمن وجهوا ضربة كبيرة لمصداقية المؤتمر بإعطائهم المنصة لأشخاص يفتقرون إلى الهوية. وأضاف كنعاني أن مؤتمر ميونخ الذي يتم تنظيمه باسم الأمن خصص هذا العام في غياب إيران وروسيا لصالح دعاة الحرب، حيث فوت فرص تقديم وجهات نظر مختلف الأطراف ومناقشة سبل تعزيز الأمن والسلام الدولي بصورة واقعية. علق المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في إيران على تقرير ورد في وكالة بلومبيرغ نافيا قيام طهران بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة تفوق 60%، وأوضح بهروز كمال ويندي أن وجود جسيمات مخصبة بنسبة أعلى من 60% في عملية التخصيب لا يعني إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة أعلى من 60%. أعلنت مجموعات عرين الأسود أن مقاتليها خاضوا اشتباكا مسلحا مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها فجر اليوم مدينة نابلس، مؤكدة أن العرين عصية على الانكسار. من جهة أخرى، شنت القوات الصهيونية حملة اقتحامات اعتقلت خلالها 12 فلسطينيا بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، وطالت حملات الاعتقال مناطق القدس ورام الله وبيت لحم وجنين، حيث شهدت بلدة جب بعد جنوب جنين اشتباكات مسلحة مع جنود الاحتلال. قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني المنبثق من الانقلاب محمد حمدان دقلو إنه حان الوقت للوصول إلى تسوية بشأن حكومة مدنية في السودان وعودة العسكريين إلى التكنات. وفي كلمة بشأن الأوضاع الراهنة في البلاد، أكد دقلو التزامه بما نص عليه الاتفاق الإطاري الموقع أواخر العام الماضي بين الجيش وجزء من القوى المدنية في مقدمتها قوى الحرية والتغيير. ارتفع عدد وفيات زلزال شرق المتوسط الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا، ارتفع إلى أكثر من 46,000 وعشرات آلاف المصابين. وكانت تركيا أعلنت مساء أمس وقف جهود البحث عن ناجين في كل المناطق التي ضربها الزلزال باستثناء ولايتي كهرمان مرعش وهاتاي الأكثر تضررا. وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 41,000 شخص في تركيا وفقا لحصيلة رسمية نشرتها إدارة الكوارث. وجهت روسيا اتهامات إلى نحو 700 مسؤول أوكراني من بينهم 118 من أفراد القوات المسلحة ووزارة الدفاع بخرق القوانين التي تحكم سير الحرب بما في ذلك استخدام الأسلحة ضد المدنيين. وقال تقرير نشرته وكالات الأنباء الروسية أنه جرى اتهام المسؤولين الأوكرانيين باستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة. أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بأن بكين لن تمرر أي محاولات أمريكية لتهديد العلاقات الروسية الصينية. وأكد وانغ يي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في ميونخ أن العلاقات الروسية الصينية في مجالات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي قائمة على سيادة الدولتين والاحترام المتبادل وعدم الانحياز وتجنب المواجهة واستهداف في أطراف ثالثة. أعلن خفر السواحل الياباني عن إطلاق كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية، سقط 2 منها بالفعل في البحر. وفي وقت لاحق أعلن خفر السواحل الياباني عن إطلاق صاروخين آخرين من أراضي كوريا الشمالية، مضيفا أن الصواريخ سقطت جميعها في البحر. كما أعلن جيش كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلق صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه الساحل الشرقي. عودت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة بحياة 36 شخصا على الأقل بولاية ساو باولو البرازيلية حسب ما أعلنت السلطات المحلية. وبثت قنوات تلفزيونية لقطات من بلدة سان سيباسياتو تظهر أحياء غمرتها المياه وحطام منازل جرفتها التربة وطرقا سريعة غارقة وسيارات دمرتها العواصف. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران. شكرا لإصغائكم، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من رجب الأصب عام 1444 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر إسفند عام 1401 هجري شمسي، والموافق للعشرين من شباط فبراير عام 2023 ميلادي. في الأول من شهر إسفند عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من شباط فبراير عام 1980 ميلادي، عين الإمام الخميني رحمة الله عليه فقهاء الدورة الأولى لمجلس صيانة الدستور، وتتمحور وظائف مجلس صيانة الدستور حول مطابقة ما يصادقه مجلس الشورى الإسلامي مع أحكام الدين الإسلامي والدستور العام للبلاد. ويتشكل مجلس صيانة الدستور من مجموعتين من الفقهاء والحقوقيين، ويتم تعيين الفقهاء الستة من قبل قائد الثورة الإسلامية، فيما يتولى رئيس السلطة القضائية تعيين الحقوقيين الستة الآخرين، وفي نهاية المطاف يتم التصويت على هذه الأسماء من قبل نواب مجلس الشورى الإسلامي. وطبقا لبنود الدستور العام للبلاد، يتولى مجلس صيانة الدستور مسؤولية الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة وكافة الاستفتاءات. في الأول من إسفند عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من شباط فبراير عام 1988 ميلادي، اقترف النظام العراقي السابق جريمة دموية بحق المدنيين العزل إثر قيام طائراته بمهاجمة طائرة ركاب مدنية إيرانية وإسقاطها بعد إطلاق صاروخين عليها في الجو، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد استشهد في ذلك الحادث 39 من المسؤولين ونواب مجلس الشورى الإسلامي، بينهم ممثل الإمام الخميني رحمة الله عليه في حرس الثورة الإسلامية حجة الإسلام فضل الله المحلاتي، الذين كانوا بين راكبي الطائرة. وكان الشهيد المحلاتي من العلماء المجاهدين والمقربين من الإمام الخميني الذين ساهموا في توعية الشباب الإيراني في عهد الشاه المقبور، وكان مسؤولا عن توزيع بيانات الإمام الخميني رحمة الله عليه بين أبناء الشعب الإيراني وتحشيد الجماهير الإيرانية إبان الثورة الإسلامية في إيران، وتحمل في هذا الطريق أقصى أنواع التعذيب الوحشي. وأخيرا، وفي العشرين من شباط فبراير عام 1947 ميلادي، أعلنت بريطانيا موافقتها على منح الهند استقلالها. وقد جاء استقلال الهند نتيجة الانتفاضات الشعبية التي استمرت عقودا ضد الاستعمار البريطاني الذي نهب خلال تسلطه على الهند ثروات هذا البلد وأنزل به خسائر فادحة أبرزها ترويج الأمية في الهند. وفي آب أغسطس عام 1947 حصلت الهند على الاستقلال بصورة رسمية وتقسمت إلى دولتي الهند والباكستان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
عبد ذليل إليك يا ربي جاء يتوب من الخطايا، وحلنا لرحل ذنبي واكسل علي من العطايا. عبد ذليل إليك يا ربي جاء يتوب من الخطايا، وحلنا لرحل ذنبي واجل علي من العطايا.
قلب سقيم من الضياء صارت حياتي يوم رزايا، وارحم إلهي قلبي الشقي وارحم إلهي قبل البلايا.
قلب سقيم من الضياء صارت حياتي يوم رزايا، ارحم إلهي قلبي الشقي وارحم إلهي قبل المدايا. عبد دليل إليك ربي جاء يتوب من الخطايا،
صاح ينادي ربي ذنبي واجل علي من العطايا
وشكني ربي إلى الجنان عدن هي الجزايا فاجب يا ربي أنا المنادي واجنبني ربي من الشقايا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج الحركة الأسيرة معركة بركان الحرية أو الشهادة سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين الأكارم في برنامجنا هذا عند الفقرات التالية أولى الفقرات ستكون نداء غزة بعدها سوف نتوقف مع حضراتكم المستمعين الأكارم لنستمع إلى ضيفنا عبر الهاتف وكذلك تقريرا في طرح حديث البرنامج بعد الفقرة الحوارية سوف نتوقف عند فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة ونهاية المطاف سوف نخصصه لفقراتنا فلسطين الأرض والذاكرة إن شاء الله مع تمنياتنا لكم المتابعة حتى نهاية هذا البرنامج سوف نتوقف في هذه اللحظات عند فقرتنا نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار نستمع إليها
نداء غزة
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل أهلا بكم. ما زالت حالة القلق والاستياء تنتاب الآلاف من العائلات الفقيرة والمهناكة في قطاع غزة جراء الغموض الذي يكتنف موعد صار في مخصصات الشؤون الاجتماعية في القطاع والتي تمثل مصدر قوت لحياتهم. وأمام ما يصفه الفقراء سياسة التأخير والتسويف في صار في مساعداتهم فإن الكثيرين حملوا وزير التنمية المسؤولية وطالبوه بالوقوف عند مسؤولياته لإنقاذهم من المآسي التي يعيشونها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
كثيرة هي العائلات الفلسطينية في قطاع غزة التي لم يعد بمقدورها ارتياد الأسواق لشراء ما يلزمها من حاجيات ومستلزمات أساسية. هنا في سوق فراس وسط مدينة غزة حركة غير اعتيادية للمواطنين بسبب تعطل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الذي ترعاه وزارة التنمية.
وضع صعب جدا جدا جدا، وصاحبين الشؤون الاجتماعية يعني كل يوم بيوم وكل ساعة بساعة وكل دقيقة بدقيقة بيستنوا انه صاحب القرار يعني يقول انزل على البنوك يا تعاون الشؤون، هاي اطلق الكو الراتب بتاع الشؤون، واحنا منطالب هذا المسؤول انه يتقي الله عز وجل.
الوزارة في غزة بررت في معرض دفاعها عدم صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية لأسباب متعلقة بالوزارة في رام الله، معتبرة نفسها جهة تنفيذية لا أكثر.
نحن هنا في وزارة التنمية الاجتماعية بغزة جهة تنفيذية فقط في هذا الملف. ما يقع على عاتقنا هو رفع الأسماء لوزارة المالية برام الله، ويبقى تحديد موعد الصرف جهة وزارة المالية برام الله.
أكثر من 79 ألف أسرة في قطاع غزة تستفيد من برنامج وزارة التنمية، كما يفيد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير أصدره هذا العام، مشيرا إلى أن حرمان الأسر الفقيرة يتنافى مع أحكام القانون.
عدم صرف هذه المخصصات يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية مطالبة بصرف المخصصات الاجتماعية بشكل فوري وزيادة المبالغ المخصصة للفقراء، كون دائرة الفقر اتسعت في فلسطين.
توقف صرف برنامج التحويلات النقدية على الفقراء في قطاع غزة أدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية الصعبة أصلا جراء استمرار فرض الاحتلال حصاره على القطاع وقلة السيولة النقدية وانعدام فرص التشغيل.
هي ليست المرة الأولى التي تتأخر فيها مستحقات الشؤون الاجتماعية عن الأسر الفقيرة هنا في غزة، بل سبقها عدد من المرات والتي لم تحرك ساكن المسؤولين.
شكرنا موصول للزميل محسن الباري. وعن تداعيات تأخر صار في مخصصات الشؤون الاجتماعية وتداعيات ذلك على الفقراء، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون التنمية محسن أبو رمضان، نستمع إليه.
سيد محسن، ما مبرر أن تتأخر حتى هذه اللحظة الدفعة الأخيرة من مخصصات الشؤون الاجتماعية؟
المبرر التي تسوقه السلطة هي الأزمة المالية نتيجة يعني إرجاع المقاصة احتجاجا على قيام الحكومة الإسرائيلية باقتطاع حصة أسر الأسرى والمعتقلين والشهداء، وفي نفس الوقت عدم التزام المانحين بالمبالغ التي كانوا قرروها وتعثر الحصول على الجباية، وبالتالي لا يوجد أموال كافية في خزينة السلطة الفلسطينية، ولكن هذا هو التبرير الرسمي المساق. لا أعتقد أنه مبرر للتأخير خاصة على الفقراء.
نعم،
يعني ممكن أن يكون هناك تأخيرات على شرائح العليا في إطار هيكلية السلطة الفلسطينية، خاصة إذا أدركنا أن هذه القطاعات والعائلات تعتمد بالدرجة الأساسية على الشيك الذي يأتيهم من وزارة الشؤون الاجتماعية، وبمبالغ يعني بالكاد أن تكفي لتغطية الحد الأدنى. لذلك يعني هذا الأزمة المالية يجب ألا تطول الشرائح الفقيرة في البداية، ربما في المراحل الأخيرة أن تطولهم، ولكن هذا يعني يجب أن يدفع السلطة الفلسطينية، ونأمل من حكومة الدكتور محمد الشتيلق أن تقوم بعملية هيكلة بما يتعلق في أولويات الصرف. أولويات الصرف يجب أن تشمل هؤلاء الفقراء والمعوزين والمهمشين والضعفاء، ولا تكون الأزمة المالية على حسابهم بأي حال من الأحوال.
نعم.
خاصة أن معظمهم حالات مدرجة على الشؤون الاجتماعية، الذين لا تتوفر لديهم الوسائل المناسبة للحصول على الأموال نتيجة البطالة والعوز أو الإعاقة أو أي شكل من أو المرض أو أي شكل من أشكال تعطل القدرة على التفاعل مع السوق للحصول على الأموال.
نعم سيد محسن، هل من المنطق أن تكون أزمة السلطة على حساب الفقراء؟
هذا ما كنا وما زلنا ننادي به في يعني إطار منظمات المجتمع المدني والتنمويين والعاملين في الحقل الاقتصادي، لأن هذه المسألة يجب أن ترتبط بقيم العدالة الاجتماعية التي هي ملتبسة بالحالة الفلسطينية أو ضعيفة بالحد الأدنى لحد كبير.
نعم.
بمعنى أن إذا أردت أن تقوم بمعالجة الأزمة المالية وإدارة الأموال الشحيحة، يجب أن لا يكون بداية ضحيتها الفقراء والمهمشين والضعفاء والمرضى على سبيل المثال. وقف التحويلات إلى الخارج مثلا في قطاع غزة يندرج في إطار أو تحت شعار الأزمة المالية في نفس الوقت، بمعنى يعني إذا أردت أن تعزز مقومات الصمود فهؤلاء هم أبناء الشعب الفلسطيني، هؤلاء هم الأغلبية، وبالتالي تمكينهم وزيادة قدراتهم وفرصهم وتعزيز صمودهم هي الأولوية. أما أن يقال أن بالحد الأعلى الأدنى 10,000 شيكل، ف10,000 شيكل للأسر الفقيرة تغطي احتياجات شهرية ل4-5 عائلات، وبالتالي أنت تتحدث عن يعني مبالغ طبعا الأسرة مكونة من 5 أفراد فأعلى، وبالتالي تتحدث عن فرد بحده الأعلى يغطي الأدنى يغطي 5 عائلات بحدها الأقصى فقيرة.
نعم.
لذلك يجب أن يكون هناك مراعاة لهذه المسألة عن طريق إعادة الهيكلة، ويجب أن يتحمل الجميع أعباء الأزمة المالية وليس يكون العبء على كاهل الفقراء والمهمشين.
الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون التنمية محسن أبو رمضان، شكرا جزيلا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون التنمية محسن أبو رمضان، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. إلى اللقاء.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة مستمعين الأكارم بدورنا نشكر زملائنا منال عبد الجبار، محسن الباري، وكذلك حسن نمر معد فقرة نداء غزة، والشكر موصول للباحث الاقتصادي وشؤون التنمية الأستاذ محسن أبو رمضان.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم، انسى إنا لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم، سوف نبقى هنا كي يزول الخلل.
تحية ندية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام في برنامجنا فلسطين اليوم، ومحور حديثنا الحركة اللاسيرة، معركة بركان الحرية والشهادة. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن الخطوات المقبلة للأسرى بعد إعلانهم العصيان؟ كيف تتعامل المؤسسات الرسمية والشعبية مع حراك الأسرى؟ وهل يحسم تحرك الأسرى اليوم مصير معركتهم مع الاحتلال؟ الحركة الأسيرة، معركة بركان الحرية والشهادة، محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. في إطار الهجمة المتواصلة وغير المسبوقة تجاه الحركة الأسيرة في السجون، عقدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة مؤتمرا صحفيا دعما وإسنادا للأسرى قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة. بدورها نظمت مؤسسة مهجة القدس ندوة إعلامية للتركيز على سياسة الاعتقالات التي تستهدف الأهالي في مدينة القدس، كما دعت الحركة الأسيرة تزامنا مع دخولها الأسبوع الثاني من معركة بركان الحرية والشهادة إلى اعتبار يوم الجمعة القادم يوم غضب نصرة للأسرى والمقدسيين. الزميل محسن الباري والتقرير التالي:
مشهد التصعيد الإسرائيلي على الأسرى الفلسطينيين في السجون لم يغب بل ظل حاضرا أمام ساحة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة. تداعت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية لعقد مؤتمر وجهت فيه نداء للمجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياته تجاه الهجمة التي تستهدف الأسرى.
اليوم أساسيات الحياة تنتقص من الأسرى داخل سجون الاحتلال في ظل صمت دولي مطبق لما يحدث للأسرى داخل سجون الاحتلال. آن الأوان لهذه المؤسسة الدولية أن تتحرك وأن تقول كلمتها اتجاه ما يتعرض له الأسرى من عدوان همجي ومبرمج من أعلى مستوى سياسي في حكومة الاحتلال.
المؤسسات القانونية كان لها كلمتها أيضا، إذ طالبت المجتمع الدولي بالتحرك أمام ما يجري بحق الأسرى للتخفيف من معاناتهم.
المطلوب من المجتمع الدولي التحرك فورا والتحمل مسؤوليات والالتزامات القانونية والأخلاقية اتجاه المعتقلين الفلسطينيين، كما مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري وفقا للأوضاع التي والإجراءات العنصرية في داخل السجون لفضح كافة هذه الممارسات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
هجمة غير مسبوقة وبقرار من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال تدفع لانفجار المعتقلات في أي لحظة.
تحديات كبرى يواجهها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بفعل الضغط المتصاعد ضدهم، وهو ما دفع المعنيين بقضية الأسرى لدق ناقوس الخطر من السياسة التنكيلية بحقهم.
وأمام ما يعتري الأسرى من سياسات تزيد من معاناتهم لسيما المقدسيين منهم، نظمت مؤسسة مهجة القدس ندوة إعلامية عن تداعيات الاعتقالات المتواصلة بحق الأهالي في مدينة القدس.
الانتهاكات الكثيرة لا زالت مستمرة بحق أسرانا المقدسيين، خاصة الاستهداف الذي يأتي لأطفالنا القصر المقدسيين. الاحتلال الصهيوني يقوم بحبسهم منزليا، وبعد انتهاء فترة الحبس يقوم الاحتلال الصهيوني باستدعائهم مجددا للتحقيق ومن ثم اعتقالهم داخل السجون والمعتقلات الصهيونية.
تصاعد وتيرة الاقتحامات للسجون والمخاوف من تصريحات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن غفير ضد الأسرى دفعت كل المعنيين لرفع الصوت عاليا.
نعم، نشكر الزميل محسن الباري عن هذا التقرير وعن مستجدات مسار الحركة الأسيرة. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للأسرى والمحررين الأستاذ محمد الشقاقي. أستاذ محمد، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
الله يبارك فيكم، شكرا لبرنامجكم الآن يا سيدي الكريم. في إطار أو في أي إطار تأتي الفعاليات الداعمة للأسرى والتي جرت في قطاع غزة والضفة الغربية وفي كافة الأراضي الفلسطينية؟
نعم، تأتي هذه الفعاليات والحراك الجمعي الذي بدأت حدثه ترتفع شيئا فشيئا وتزداد وثيرته جراء حالة التوتر التي تحصل في السجون والمعتقلات الصهيونية، لا سيما أن إدارات السجون الآن تحاول فرض واقع جديد على أسرانا على الأطفال داخل السجون والمعتقلات الصهيونية. هذا الواقع أكثر ألما وأكثر عقابا وأكثر معاقبة لأسرانا على الأطفال داخل
نعم. يبدو أننا نواجه خلل في وصول صوت الأستاذ محمد الشقاقي، يتمنى أن يعود إلينا لكي نتحدث عن هذه الفعاليات الداعمة للأسرى والخطوات المقبلة للأسرى داخل السجون، حيث الحركة الأسيرة في بيانها أعلنت ما اسموه بمعركة بركان الحرية والشهادة، وتحت هذا العنوان والدلالات التي جاء لها هذا الإعلان من قبل الحركة الأسيرة كيف ستكون، وبطبيعة الحال جانب مهم من هذه التعاملات فيما يخص بالمؤسسات الرسمية الفلسطينية وكذلك الشعبية مع دعوات الأسرى لدعم تحركاتهم في معركتهم ضد الاحتلال. إلى جانب هذا الأمر ودعم المؤسسات الرسمية الفلسطينية، تأتي هناك أهمية للدعم الشعبي للأسرى، وهذا الذي سيؤثر على معنوياتهم وإلى أي مدى يكون تأثيره، وبطبيعة الحال هل نبحث لكي نرى هل الأسرى سيضطرون إلى الوصول إلى الإضراب العام أم أن الأمور ستصل إلى حل قبل أن يتوج هذا العصيان بالإضراب؟ عاد إلينا الأستاذ محمد الشقاقي، أتمنى أن الصوت يكون الآن واضح. أستاذ محمد، كنتم تتحدثون عن الفعاليات الداعمة للأسرى سيد الكريم.
نعم، تأتي هذه الفعاليات الداعمة والمستندة لأسرانا الأطفال في كافة قلاع الأسر بالتزامن مع حالة التوتر التي تسود السجون والمعتقلات الصهيونية، لا سيما بعد الإجراءات القمعية التي أقرها هذا المجرم وزير الأمن الداخلي الصهيوني المتطرف بن غفير.
نعم.
اليوم لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة تواصل خطوات العصيان الجماعي داخل قلاع الأسر لليوم السابع على التوالي، رفضا لقرارات هذا المتطرف بن غفير. هذه الخطوات بدأت برفض الفحص الأمني، واليوم استطاع الأسرى أن يحققوا نجاح في هذه الخطوة من خلال خلق حالة من الإرباك والتوتر لدى إدارات السجون الصهيونية.
نعم.
وما يسبب عرقلة للفحص الأمني داخل السجون والمعتقلات الصهيونية، حتى عندما يخرج الأسرى إلى ساحات الحورة يرتدوا اللباس الهني الذي تفرضه إدارات السجون، وفي هذا اللباس يعني رسالة من الأسرى للدلالة على أن الأمور قد تذهب باتجاه تصعيد الأوضاع وأن الأسرى مستعدون لأي مواجهة مع هذا السجان الصهيوني المنفلت. اليوم عندما نتحدث عن هذه المعركة داخل قلاع الأسر، هي معركة الآن باتت مصيرية. اليوم بن غفير يحارب الأسرى في رغيف الخبز والماء، ولذلك سيكون الرد عليه من قبل الأسرى بمعركة الحرية أو الشهادة. معنى اليوم لم نتحدث عن إضراب مطلبي أو مطالب حياتية، إنما هذه المعركة يخوضها الأسرى من أجل الحرية والشهادة. لذلك الأسرى قد يكونوا رفعوا سقف مطالبهم إلى هذا العنوان الكبير والعريض. هذا الأمر يتطلب يعني من كل الفلسطيني أن يكون هناك حراك جماهيري وشعبي يليق بمستوى تضحيات أسرانا على الأطفال داخل السجون. لذلك يوم الجمعة 24 من هذا الشهر نحن على موعد مع جمعة الغضب، جمعة الأسرى.
نعم.
استفادة في كافة السجون في كافة أماكن تواجد أبناء شعبنا الفلسطيني دعما وإسنادا للأسرى في هذه المعركة وسط حالة من التغول من قبل الاحتلال الصهيوني وحالة من الصبر بعدم تراجع هذا الاحتلال عن هذه القرارات. لذلك ستبقى الفعاليات مستمرة، ستبقى الخطوات مستمرة حتى يتوقف هذا المجرم عن هذه القرارات ويتراجع.
نعم.
كما انهزم من قبله أمير أوحانا وزرعات
أكثر. أستاذ محمد، الحركة الأسيرة في بيانها أعلنت ما اسموه معركة بركان الحرية والشهادة، ما هي الدلالات هذا الإعلان من قبل الحركة الأسيرة؟
نعم، بالتأكيد هذا الإعلان يحمل في طياته الكثير من الرسائل. يعني الرسالة الأولى أن اليوم الأسرى يؤكد بأن الخطوات التي ينفذ من أجلها هذه المعركة الحالية ليست من أجل مطالب حياتية أو معيشية، وإنما من أجل الحرية أو الشهادة. اليوم الأسرى كأنهم يرسلوا لنا رسالة بأن هذه السجون أطاقت عليهم، لم يعودوا يحتملوا الحياة والعيش، لا يوجد حياة في داخل هذه السجون. لذلك اليوم هذا الحراك من قبل الأسرى لعل هو النذير قبل الانفجار، النذير قبل البركان، قبل انفجار هذا البركان. الأسرى على موعد مع تصاعد هذه الخطوات التي ينفذوها وصولا إلى معركة الحرية في هذا العنوان. يعني استنهاض للفصائل الفلسطينية، استنهاض لكل الفلسطينيين، المستويات الرسمية للدول العربية للجوار للكل أن يتحرك الآن وينقل أسرانا الأبطال من براثن هذه السجون الصهيونية الظالمة. يريد هذا المجرم بن غفير أن يجعل هذه السجون مقابر للأحياء، لكنه خاب وخسر أمام هذه الإرادة القوية. أسرانا الأبطال بإذن الله سيخرج محررون من هذه السجون الصهيونية وسيخرج من أبواب هذه السجون. يعني شاء هذا الاحتلال أم أبى، سيكون لهم الحرية إن شاء الله في القريب العاجل. لذلك اليوم الأسرى لا يتحدثوا عن مطالب معيشية، لا يتحدثوا عن استعادة محطات تلفاز أو إدخال كتب أو إدخال رغيف خبز أو إدخال الماء، إنما الآن بدأ الحديث عن شيء أكبر، الحديث عن الحرية.
نعم.
الحديث عن التحرر من هذه السجون أو ما يقابله الشهادة في سبيل الله.
نعم. كيف تتعامل المؤسسات الرسمية الفلسطينية وكذلك الشعبية مع دعوات الأسرى لدعم تحركاتهم في معركتهم ضد الاحتلال؟
يعني بالتأكيد الآن بات هناك ارتفاع في وتيرة الحراك الشعبي والجماهير وحتى على المستوى الفصائل الفلسطينية والمستويات، لكن حتى أكون قريب من الواقع حتى أكون دقيق جدا، يعني حتى هذه اللحظة لم نصل يعني إلى درجة التضحيات التي يقدمها أسرانا الأبطال داخل السجون والمعتقلات الصهيونية. اليوم نحن يعني هذا المنبر نقول أنه بات واجب على جميع القوى والفصائل والشرائح الفلسطينية أن تتداعى على أعلى المستويات. يجب أن نرفع مستوى الدعم والإسناد لأسرانا على الأبطال. يعني كما تداعينا سابقا من أجل ملفات سابقة، يجب أن يتداعى الكل الآن من أجل هذه القضية الاستراتيجية.
نعم.
يعني هذه القضية، قضية أسرانا على الأبطال، هي أقرب بكثير من تحقيق أي ملف فلسطيني آخر. لذلك اليوم يجب أن ينهض الكل من أجل المواجهة لنصرة أسرانا على الأبطال. هذا الأمر يعني يدعونا نحن الفلسطينيين إلى الإصرار يعني في تشكيل قيادة وطنية موحدة في الضفة الغربية، خاصة لأن هي الساحة الأقدر على مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني لإشعال انتفاضة شعبية حقيقية، يعني تجبر هذا الاحتلال وتجبر هذا العدو على التراجع، بل وتعمل على تفكيك منظومته السياسية. لذلك ندعو إلى استحضار الكل الفلسطيني في هذه المعركة نصرة للأسرى وفي كافة أماكن التواجد سواء الرسمية أو الشعبية أو مخيمات الشتات في الدول القريبة من حدود فلسطين المختصة.
نعم، ألف شكر وتحية للناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للأسرى والمحررين الأستاذ محمد الشقاقي، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي.
ما نحن الرجال.
حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم، شكرا لطيب متابعتكم، وها نحن ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء. إنه نهر من صفاء ينبع من القمر، هو روح وثابة تعشق القدر، هو حب، هو نور يبدد الظلمات ويسحق كل شر، هو ألم ووجع أبدي يتناثر في الطريق، هو الشهيد البطل رائد الغنام، نما وترعرع في أسرة مجاهدة، عرف بوطنيته منذ صغره، حيث أطلق عليه جنود الاحتلال في إحدى المداهمات التي تعرض لها منزل عائلته في رفح لقب المخرب. في منزل العائلة كان لنا موعد لنتحدث عن الشهيد الذي أقض مضجع الاحتلال، وكانت البداية مع الأم التي تحدثت عن نجلها وكيف كان يستعجل الشهادة. تقول الأم:
مراد كان طفل عادي كأي طفل فلسطيني، ولد في الانتفاضة، يعني كبر في الانتفاضة الأولى، كان عمره بين 4 سنين هيك، كان دايما يقبع لنا منع تجول وشي، سبحان الله دايما يتفرج على الشباب وهم يرموا حجار ويجروا ونخبيهم ونطلع نوصلهم، فكان سبحان الله معانا يعني خطوة بخطوة، فكان يطلع على الشارع كان يمسك الحجر لما نشوفه جب اليهودي ويرمي على اليهود، فكانوا كتير اليهودي يلحقوه يمسكوه، تقول لهم ست وتقول له هذا صغير يا خواجة صغير، يعني ليش بدك يقول له هذا صغير، هذا من أبوه متعلم، ويعني يضلوا الولد ماسك يعني الوطنية كانت في قلبه وماش على، سبحان الله يعني قد ما انكبر وطرع رواجة وإخواله كانوا وعمامه كلهم مجاهدين، فاشتغل في التنظيم والحمد لله رب العالمين أخلص يعني وأعطى جهد كبير، يعني لدرجة يقول لي نفسي أخذ فراشي وأضلني في المكان اللي بشتغل فيه ما روحش على الدار، والله الحمد لله رب العالمين، يعني احنا ما كناش نبعدهم ولا مثلا، بالرغم يعني الواحد يعني استشهد والحمد لله برضو استشهد يعني بشرف وكويس، يعني الحمد لله يعني ما ندمنا على شهادتهم ولا ندمنا في يوم من الأيام أنه برضو أولادنا اللي بعدهم يستمروا في الجهاد، وكان رائد هاد بطبيعته وكان مخلص ومتدين يعني مش كتير متعصب متشدد، يعني يحب الدين ويحب يعمل من أجل الله وشي، أصلا الرائد يعني كان من ناحية الشهيد كان حلمه يعني يحلم ليل نهار بالشهادة، لدرجة أنه كان كتير يتمدد ويلبس أبيض هيك زي الكفن ويعني يشوف حاله شهيد، ودائما كنت أنا أروح في الغرفة لما طلع مرة عملية استشهادية بيجي مرتين ثلاثة طلع وربنا ما ردلوش بالشهادة، كان يقبى نايم في الغرفة أطلع فيه وأشوفه شهيد، أشوفه كأنه يعني جايين مستشهد، وأضل واقف عند راسه وبانش فيه وهو نايم، وبعدين هو يعني كان دائما حلمه أنه يستشهد، فبعدها يعني كان الإشي صعب علي، قلت له أنا مش قادر. وبعد ما استشهد أخوه خالد وإخوتي عدة انفجارات واستشهادات، خلاص يعني الإنسان ما مش قادر، قلت له خلاص.
ونظرا لحب رائد لوطنه ورفضه الدائم للاحتلال، ذهب به والده إلى خاله الشهيد القائد محمد الشيخ خليل ليعمل معه في سرايا القدس. يقول الوالد إن رائد كان يحب الجهاد والمقاومة.
رائد ولد في 16/10/1986. طبعا رائد من طفولته كان ميال للجهاد، وكان الواحد يعني يتسم فيه إن شاء الله في المستقبل. فحضر أحداث الانتفاضة الأولى هو طفل. في يوم من الأيام دخل اليهود علينا على البيت، وتفتيش عادي، إلا رائد هو يمكن عمره فيش سنتين أو 3 سنوات، إلا هو ماسك سكين وهاجم على أجر اليهودي وبنخز فيها. فاليهودي رفصوا بقول له أنت مخرب وأنت صغير، حكوا مخرب. فسبحان الله الولد كان يعني ذكي جدا، وكان يحب شغلات يعني الوطنية من طفولته. لما كبر وترعرع بأسرة طبعا كلهيتها مجاهدين، إن كان عمامه ولا أخواله ولا أبوه، فسبحان الله يعني عاش بجو كل جهاد.
وكغيرها من أمهات فلسطين، ورغم استشهاد أخيه الأصغر، إلا أن الأم الصابرة المحتسبة لم تمنع الشهيد من مواصلة الطريق التي اختارها.
لا والله أنا يعني عمريش منعته، ولا عمري يعني انقرص قلب كتير عليه يعني سبحان الله، لأنه عارف أنه ربنا اللي بقدره هو اللي بمشي. ويعني بس اللهم في أنه لما طلب منا المرة التانية يروح عملية استشهادية أنا رفضت، فضل يقول لي والله يا أما ما أنا مسامحك، حرمتيني، كان هالحين أنا عند ربي ومتنعم في الجنة، إيش فيها الحياة يعني، عجباك هذه الحياة؟ قلت له والله اخلص النية لله واخلص الدعوة لله، ربنا بيستجيب لك، أنا لا بحط روح ولا بقيم روح، اللهم في ربنا مش رايد لك، فأنا نطقت ومنعت، اخلص لربنا، كن صادق في إنك بدك تستشهد، ربنا بيعطيك الشهادة.
يعود الأب للحديث عن ظروف استشهاد نجله الثاني والأجواء التي خيمت في ذاك اليوم.
الله يرحمه يعني كان رائد، يوم السبت كنا احنا موجودين في البلد، وهو روح ليلة السبت هو وزوجته على الجنينة هنا، وصبح طالع جاء على البلد فسلم على أمه، وحتى كان هيك بينه وبين أمه بقول لهم يا أمه سامحيني، فقالت له أنا عمر ربنا يعني قلبي غضب عليك، فقالها طيب بدي أروح أنا على هالمشوار وادعيلي، وإن شاء الله رب العالمين لما أجي يعني حأبسطك على الآخر. فسحب حاله طبعا راع على المعمل، وهو عمه صديقه محمد الراعي وعمه زياد، وطلعوا في سيارة سوبارو بعد صلاة العصر، يعني صلى العصر، يعني كنت أنا حريص كمان لما نستشهد بقول لأصحابه اللي بشغلوا معي بقول له صلى العصر رائد، فأكد أصحابه أنه صلى العصر وأم فيهم جماعة، فكان انبساط على قلبي انه الحمد لله كان مصلي الفريضه اللي عليه. وطلع هو عمه وصديقه وعلى اساس انه بمهمه عمل جهاديه طبعا، لكن سبحان الله طبعا ما قلطوش خان يونس، عند الترخيص في خان يونس كان الصاروخ يستهدفهم من الطائرات الاسرائيليه.
ورغم توقعها لاستشهاد رائد في أي لحظة، إلا أنها تفاجأت بخبر استشهاد نجلها. تقول الوالدة
طلعت من بيتنا وطلعت عدار أهلي، أختي جاي من غزة، اللي هو برائد بيجي بزعق بقول وين عمتي، قلت تعالي يا أما، اللي هو بقول يا عمتي دير بالك على ليلى رائد استشهد. فطلعت هنا وركبنا السيارة ورحت على المستشفى، اللي هذا رائد، قلت له هاي نجيتك بحالي يا أما، أنا مسامحك وراضى عنك والله يرحمك ويحسن إليك، وهي اللي تمنيته ربنا أعطاك إياه، صدقت ربنا فربنا صدقك الله يرحمك. فقلت له إن شاء الله ربنا يهنيك بشهادتك وهيك مبتسم يا أما زي ما كنت تتمنى، وهيك صدقت ربنا فربنا صدقك الله يرحمك.
عام على حين غرة أطلقت طائرات الموت صواريخها صوب السيارة التي كان يستقلها رائد ليرتقي مع رفاقه شهيدا كما تمنى مقبلا غير مدبر. فهنيئا لك الشهادة يا من طال انتظارك لها. فإلى الفردوس هناك مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا.
نعم مستمعينا وسمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد رائد الغنام، هنيئا لك الشهادة يا رائد. نعم مستمعينا ومستمعاتنا، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتضمن المستقبل وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية، فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. قرية يبلا. يبلا قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 9 كيلومترات، ويبلغ معدل ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 25 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية يبلا 5165 دونما. تحيط بها أراضي قرى المرصص وكفرة. قدر عدد سكان قرية يبلا عام 1931 ب88 نسمة، وفي العام 1945 ب210 نسمات. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية يبلا وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 244 نسمة، وكان ذلك في 16 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية يبلا عام 1998 1496 لاجئا، حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.